أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منه، والعن أعداءهم وارحم أولياءهم، واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة، وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. اليوم الرابع من الشهر القادم، شهر ربيع الثاني، يصادف ذكرى ميلاد الإمام العسكري عليه السلام. الموضوع أبو بكر في الحديث الشريف، الموضوع الجانبي أبو حنيفة. المصادر بكرية. سئل يحيى بن معين من الرموز البكرية الكبيرة عن أبي حنيفة فقال: وأي شيء كان عند أبي حنيفة من الحديث حتى تسأل عنه؟ أبو حنيفة ما كان محدث، ما كان له اهتمام بالحديث حتى يحصل الحديث، وإنما هو صاحب رأي وصاحب قياس، يفكر شوية في الموضوع فيفتي، والفتوى تخرج من عادة ضد القرآن الكريم والحديث الشريف. سئل يحيى بن معين عن أبي حنيفة فقال: وأي شيء كان عند أبي حنيفة من الحديث حتى تسأل عنه؟ حديث آخر، سئل أحمد بن حنبل، إمام المذهب الحنبلي معروف، عن مالك، مالك بن أنس، إمام المذهب المالكي هم معروف، فقال: حديث صحيح ورأي ضعيف. من حيث الرأي ما عندي رأي قوي، أما من حيث الحديث عندي حديث صحيح حسب رأي ابن حنبل. والسؤال عن الأوزاعي، الأوزاعي من الأئمة البكريين، ولكنه رسما لم يصبح إماما، وهذا لبناني بيروتي هذا. والسئل عن الأوزاعي، قالوا لابن حنبل: ما رأيك في الأوزاعي؟ فقال: حديث ضعيف ورأي ضعيف، لا حديث يسوى لا رأي. والسئل عن أبي حنيفة، طبعا ما قال ما عند حديث وما عند رأي، قال عند حديث وعند رأي ولكن ضعيفان. والسئل عن أبي حنيفة فقال: لا رأي ولا حديث، بوش بوش، لا عند حديث لا عند رأي. سئل أحمد بن حنبل عن مالك فقال: حديث صحيح ورأي ضعيف. والسؤال عن الأوزاعي فقال: حديث ضعيف ورأي ضعيف. والسؤال عن أبي حنيفة فقال: لا رأي ولا حديث. قال أبو بكر ابن أبي داود، رمز بكري كبير. جميع ما روى أبو حنيفة من الحديث 150 حديثا، كل الأحاديث التي رواها أبو حنيفة 150، غلط في نصفها. نصف 150 غلط والنصف الآخر صحيح. فحسب رأي أبي بكر هذا أبو حنيفة بس عنده 75 حديث. ربما فرد واحد يقول هذا عدد كبير، قيسوه بالأعداد الأخرى تشوفون العدد عدد ضئيل. مثلا في سيرة أحمد بن حنبل قالوا أنه قال أحفظه، مو فقط كاتب في داري موجود، أحفظ 1000 حديث، يعني 1,000,000 حديث، وأبو حنيفة 150. وين 1,000,000؟ وين 150؟ قال أبو بكر ابن أبي داود جميع ما روى أبو حنيفة من الحديث 150 حديثا غلط في نصفها. قال شعبة، رمز بكري كبير، كف من تراب خير من أبي حنيفة، لأن كف من تراب إذا خليت عليه ماي، إذا أشرقت الشمس عليه فينبت، فينبت وردة، ينبت ما أدري أوراقا، ينبت نجما أي شجرة صغيرة وما أشبه. أما أبو حنيفة ماكو بي خير، وياريت لا بي خير ولا بي شر، كله شر. قال شعبة كف من تراب خير من أبي حنيفة. ذكر أبو حنيفة عند سفيان الثوري، سفيان الثوري رامز بكري كبير، وهو في الحجر، هو كان في حجر إسماعيل. حسب ما يبدو، حسب ما يبدو هو كان في الطواف، حسب ما يبدو، وربما لا، كان في الحجر ويريد يخرج من الحجر ويخرج من المسجد الحرام إلى داره وإلى غير مكان. المهم هنا ركزوا، ذكر أبو حنيفة عند سفيان الثوري وهو في الحجر، الواو حالية يعني، والحال أن أبا حنيفة، والحال أن سفيان كان في الحجر. فقال غير ثقة ولا مأمون، لا هو مأمون تتمكن تعتمد عليه، لا هو ثقة تتمكن تأخذ بآرائه وأحاديثه، دقق النظر، فلم يزل، لم يزل به معنى الاستمرار، فلم يزل يقول، يعني فلم يزل سفيان الثوري يقول غير ثقة ولا مأمون، غير ثقة ولا مأمون حتى جاز الطواف. وربما اللفظ بها غلطة، حتى جاز المطاف، يعني كان في الحجر سئلوا عن أبي حنيفة فقال غير ثقة ولا مأمون، وأخذ يكرر الكلمتين حتى خرج من الحجر وحتى خرج من المطاف، يعني مرات عديدة كان يكرر الكلمتين. ذكر أبو حنيفة عند سفيان الثوري وهو في الحجر فقال غير ثقة ولا مأمون، فلم يزل يقول حتى جاز الطواف. زين. طبعا احنا من يعترف بهذن الشخصيات بهذن الرموز البكرية، ولكن نذكر آراءهم وكلماتهم حول أبي حنيفة من باب ويل لمن كفره نمرود. قال أبو حنيفة نفسه، اعتراف على نفسه، والله إذا متصدق دا يحلف يمين، والله ما أنا بمأمون الرضا فكيف أكون مأمون الغضب. أنا لا في رضاي عندي تقوى، لا في غضبي عندي تقوى. يعني إذا أنا راضي عن شيء فأمشي بي للأخير، ما أراعي التقوى. إذا هم أنا غاضب على شيء فأمشي للأخير، ما أراعي التقوى. يعني الرضا تملكني والغضب يملكني، يعني أنا أتحرك في دائرة رضاي وغضبي، ما أتحرك في دائرة التقوى والورع. وإذا متصدق يحلف بالله قال أبو حنيفة والله ما أنا بمأمون الرضا فكيف أكون مأمون الغضب. قال أحمد بن حنبل، أبو حنيفة يكذب، عبارة قصيرة أما صريحة، مو أنه يخطئ في رأيه، عندما هم يحكي يكذب. بعد قال الشافعي ما شبهت رأي أبي حنيفة إلا بخيط السحارة. السحارة يعني الجماعة التي شغلها السحر، هذول عندهم وسائل عندهم أساليب، من جملة الأشياء اللي عندهم عندهم خيط، فأهل السحر مو هالشكل. فمرة يمدون الخيط، فالخيط في أذهان الناس يطلع لون أخضر. مرة ثانية نفس الخيط يمدوه فيطلع لون أصفر. شلون الآن عندنا فرد مثل نريد نقول فلان إنسان مو متدين يلعب بالدين، نقول الدين عنده مطاط، ربما يجره يتمدد، ربما يجره يتقلص. يعني يريد يقول يا ابي الدين عند أبي حنيفة هالشكل، إذا يريد يكون أخضر يصير أخضر، إذا يريد يكون أصفر يصير أصفر، إذا يريد يشدد على الناس يطيح حظهم، إذا يريد يخفف على الناس هم يطيهم مجال. قال الشافعي ما شبهت رأي أبي حنيفة إلا بخيط السحارة يمد كذا فيجيء أخضر ويمد كذا فيجيء أصفر. كذا يعني هالشكل، هالشكل يمد يصير أخضر، هالشكل يمد يصير أصفر. قال أحمد بن حنبل لو أن رجلا ولي القضاء، ولي يعني صار موظف في القضاء يعني صار قاضي، ثم حكم برأي أبي حنيفة، جلس في المحكمة وكان يحكم برسالة أبي حنيفة العملية، ثم سئلت عنه. بعدين الناس اجوا عندي قالوا شنو رأيك في قضاء وأحكام هذا القاضي الحنفي، لرأيت أن أرد أحكامه فأرد كل أحكامه. إذا قال هذه زوجة هذا أقول له، إذا قال هذه مطلقة من ذاك أقول له، إذا قال هذه الدار لإفلان إنسان أقول له. يعني يريد يقول كل خطأ في خطأ، ما عنده نسبة مئوية في الخطأ، حتى في فرد حكم أقول إي، في فرد حكم أقول لا، كل الأحكام باطل. قال أحمد بن حنبل: لو أن رجلا ولي القضاء ثم حكم برأي أبي حنيفة ثم سئلت عنه لرأيت أن أرد أحكامه. قال ابن أبي شيبة رأس بكري كبير وذكر أبا حنيفة، اجي ذكر أبي حنيفة في المجلس، فقال أنا ماذا أقولها هذا يقول، فقال أراه كان يهوديا حسب رأي أبو حنيفة يهودي. طبعا في سيرة أبي حنيفة كاتبين، وقد ذكرناه فيما مر من الأسابيع الماضية، أنه أصل يهودي وعند شجرة نسب يهودية توصله إلى إسحاق، هذا مذكور في حياته. أما هو يكون يهودي أو لا هو يكون مسلم ولو في الظاهر، هذا الرمز البكري الكبير يقول له هو كان يهودي، هو ابن نفسه كان يهودي. قال ابن أبي شيبة وذكر أبا حنيفة فقال أراه كان يهوديا. قال إبراهيم الحربي رمز بكري كبير: وضع أبو حنيفة أشياء في العلم. دقق النظر، ما يقول روى أبو حنيفة أشياء في العلم، يقول وضع أي جعل أي اختلق. وضع أبو حنيفة أشياء في العلم، مضغ الماء أحسن منها. من يمضغ الماء؟ الخبز يمضغه، أما الماء ما يمضغه. مجنون هذا اللي يمضغ الماء، يقول هذا المجنون أحسن، هذا المجنون أحسن. وضع أبو حنيفة أشياء في العلم، مضغ الماء أحسن منها. قال علي بن جرير: كنت في الكوفة فقدمت البصرة وبها عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك رمز بكري كبير، أنا ذاك كان في البصرة. فقال لي: كيف تركت الناس؟ كيف تركت الناس يعني شنو الأخبار الجديدة، شنو الأخبار اللي عندك؟ قلت: تركت بالكوفة قوما يزعمون أن أبا حنيفة أعلم من رسول الله صلى الله عليه وآله. هذول الجماعة من تلاميذه، جماعة من المريدية. شوفوا هو قال، هو قال إذا أدركت رسول الله وأدركني رسول الله لأخذ بكثير من قولي، ما قال هو؟ قرنا فيما مضى. فإذا يعتبر آراءه ولو بعضا أحسن من كلمات رسول الله، فخو هذا يمصرح بهذا الشيء، فإن ربي تلاميذ على هذا الشيء. قال علي بن جرير: كنت في الكوفة فقدمت البصرة وبها عبد الله بن المبارك، فقال لي: كيف تركت الناس؟ قلت: تركت بالكوفة قوما يزعمون أن أبا حنيفة أعلم من رسول الله. حديث آخر، الراوي نفسه قال علي بن جرير: قدمت على عبد الله بن المبارك، رحت من الكوفة للبصرة وزرت عبد الله بن المبارك، فقال له رجل، أنا دا أسمع فرد واحد دا يقول لعبد الله بن المبارك، فقال له رجل: إن رجلين تماريا عندنا في مسألة. المراء الجدال، تماريا أي تجادل أي تناقش تحاور. إن رجلين تماريا عندنا في مسألة، فقال أحدهما قال أبو حنيفة، فرد واحد جاب دليل على رأي كلام أبي حنيفة، وقال الآخر قال رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال الأولان اللي الاستند إلى كلام أبي حنيفة، فقال كان أبو حنيفة أعلم بالقضاء. شنو أنت باسم رسول الله؟ أبو حنيفة في قضاء أعلم من رسول الله. يعني هالشكل كان مربي الناس. قال علي بن جرير: قدمت على عبد الله بن المبارك فقال له رجل: إن رجلين تماريا عندنا في مسألة، فقال أحدهما قال أبو حنيفة، وقال الآخر قال رسول الله، فقال الأول كان أبو حنيفة أعلم بالقضاء. وش تسوي؟ قال عبد الله بن المبارك: كان أبو حنيفة، وكان فيها معنى استمرار، يتيما في الحديث. شلون اليتيم ما عنده أبو؟ أبو حنيفة ما كان عنده حديث، عنده شنو؟ عنده رأي وقياس، وهذا اللي عنده رأي وقياس ما يحتاج للقرآن الكريم والحديث الشريف، بس تسأله يفكر شوية ويعطيك الجواب، وإذا شوية تناقش في جوابه يقول وشرفي القضية هالشكل، وراسي القضية هالشكل، وثق أن القضية هالشكل. قال عبد الله بن المبارك: كان أبو حنيفة يتيما في الحديث. طبعا تصحيحا للخطأ، كان هنا ليس بمعنى الاستمرار، وإنما بمعنى الماضي المجرد. قال مؤمل ابن إسماعيل: سألت سفيان بن عيينة. سفيان ابن عيينة رامز بكري كبير. قلت يا أبا محمد، أبو محمد كنيته، تحفظ عن أبي حنيفة شيئاً؟ قال: لا ولا نعمة عين. هو عند الشيء حتى فلد واحد يحفظ عنه شيء. قال مؤمل بن إسماعيل: سألت سفيان بن عيينة، قلت يا أبا محمد، تحفظ عن أبي حنيفة شيئاً؟ قال: لا ولا نعمة عين. قال الحجاج بن أرطاط رمز بكري كبير: ومن أبو حنيفة؟ هيا تقولون أبو حنيفة، أبو حنيفة، ومن أبو حنيفة؟ ومن يأخذ عن أبي حنيفة؟ يا مجنون يروح يأخذ عنه. وما أبو حنيفة؟ ما أبو حنيفة يعني أي شيء أبو حنيفة؟ لا هو من، لا هو ما، ولا أحد يأخذ عنه. طبعا ولا أحد يأخذ عنه يقصد العلماء العقلاء، وإلى هسه يجي أشياء تخبضكم. قال الحجاج بن أرطاط: ومن أبو حنيفة؟ ومن يأخذ عن أبي حنيفة؟ وما أبو حنيفة؟ قيل ليحيى بن سعيد القطان رمز بكري كبير: كيف كان حديث أبي حنيفة؟ يعني علم أبي حنيفة للحديث الشريف في أي مستوى كان؟ فقال: لم يكن بصاحب حديث. أصلا ما كان عندي علم بالحديث الشريف. قيل ليحيى بن سعيد القطان: كيف كان حديث أبي حنيفة؟ فقال: لم يكن بصاحب حديث. زين، هنا أكو ملاحظتان مهمتان جدا. الملاحظة الأولى: الحكم العباسي كان حنفي وطال قرونا من الزمان. الحكم العثماني في الأستانة في تركيا، الإمبراطورية العباسية والإمبراطورية العثماني أيضا كان حنفي، الحكمان كان حنفيين لا حنبليين ولا مالكيين ولا شافعيين. وعلى ما يبدو، على ما يبدو أكثر البكريين في العالم وأكثر البكريين في التاريخ على ما يبدو في الأمرين هذول أحناف مو شوافع ولا موالك ولا حنابلة. وهذا اللي هالشكل الرموز البكرية الكبيرة تحكي في ذمه، شلون هذا استولى على الحكم العباسي كله وعلى الحكم العثماني كله وعلى البكريين مو كلهم أكثريتهم؟ يا أخي الجواب واضح، هو ما يعتقد بالقرآن الكريم والحديث الشريف ويصرح بأنه أعلم من رسول الله في بعض الأمور، فهذا يعتمد على القياس وعلى الرأي، يعني يعتمد على فكر الآني مشكل بعبارة معاصرة علماني، ولكن علماني بدائي، علماني في بداية الزمان، في بداية الزمان. فإذا فرد واحد علماني والحكام العباسيون هذول مصادق للآيات الكريمات الثلاث، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، كذلك الحكام العثمانيون في الآستانة راجعوا سيرتهم أيضا هذول مصادق للآيات الكريمات الثلاث. إذا القضية هالشكل فيريدون إمام مذهب علماني حتى يتمكنون يسيرون في الحكم على حريتهم، حتى لا يقيدهم مذهب. أبو حنيفة فتح الطريق أمامهم، يا أبي أنت لا تعتمد على القرآن الكريم ولا على الحديث الشريف، أنت شوف رأيك شنو. الحكم العباسي يقول جيد، الحكم العثماني هم يقول جيد، الأكثرية البكرية هم في العالم وفي التاريخ تقول جيد، ولهذا تشوف إلى الآن أي شيء يريدون يسوون. هذه ملاحظة أولى. بس تعليقي شنو؟ تعليقي أقول يا أحناف، أنتوا دخلتوا في المسيرة ووصلت المسير إلى الرأي والقياس، يعني صرت علمانيين بدائيين، فكملوا المسيرة وفكونا، فكوا يا أخي، قلوا إحنا علمانيين وخلص بعد، شو تريدون من الإسلام حتى أتلوثوا؟ شو تريدون من القرآن حتى أتلوثوا؟ شو تريدون من الحديث الشريف حتى أتلوثوا؟ قلوا إحنا علمانيين، وماكو حكي ويا العلماني، العلماني يقول أنا علماني، يقولوا له روح. أما هذا اللي يكون علماني ويجي يتستر بالإسلام هذه مشكلة. هذه ملاحظة أولى. ملاحظة ثانية، الملاحظة الثانية هواي مهمة وتخصنا وتخص الأجيال اللي كانت قبلنا وتخص الأجيال اللي تأتي بعدنا. أبو حنيفة كان مجنون؟ ما كان مجنون، ما كان مجنون. فليش هالشكل لعب بالدين؟ لأن كانت تصير عليه ضغوطات فكان ينهار تحت الضغوطات فكان يلعب. يعني أفرضوا زيد الحكم الظالم ياخذه يسجنه يخليه تحت التعذيب، هذا ينهار تحت التعذيب. فكل ما الحكم الظالم يريد منه هذا يقبل. أما عبيد الحكم الظالم يأخذه يسجنه يخليه تحت التعذيب ما ينهار. مشكلة أبي حنيفة الأساسية ومشكلة الإنسان في التاريخ بما هو إنسان، مشكلته أنه ينهار تحت الضغوطات. يعيش في العراق أيام صدام كمثال توضيحي، صدام يريد منه التعاون، هذا الإنسان فقير، إذا يتعاون مع صدام فأكو دار، أكو أثاث دار، أكو سيارة، أكو تحكم في الناس، تليفونه يمشي، رسالته تمشي، وصيته تمشي، فهذا ينهار أمام الغنى، أو قول ينهار أمام الفقر، الفقر يضغط عليه، يقول إذا ما تتعاون ويا صدام لازم تبقي فقير، أصلا ربما فوق الفقر مالك تدخل السجن وتروح تحت التعذيب، فهذا ينهار. المشكلة الأساسية هنا فليش نوبخ نأنب أبا حنيفة؟ أبو حنيفة واحد من الناس اللي أيضا ينهارون تحت الضغوطات، فخلي نربي أنفسنا ونربي الأجيال القادمة حتى تكون قوية وحتى نكون أقوياء، لا ننهار أمام الضغوطات. فخلي ناخذ عبرة من أبي حنيفة. صحيح أبو حنيفة مجرم، أما ليش صار مجرم؟ لأن ما كانت عنده مقاومة أمام الضغوطات، انهار. فأنت لا تصير مجرم، أنت لا تنهار. إخواني فيما سبق بالنسبة إلى إمام المذهب الحنبلي أحمد ابن حنبل ذكرنا تصريحه الخطير في تأييد وتشجيع الحاكم الظالم الذي هو مصداق للآيات الكريمات الثلاث، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. أما هذا اليوم نريد نكمل شوية. قال أحمد بن حنبل: من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم. خلي شوية نفكر، إذا القرآن الكريم ما مخلوق يعني قديم، إذا قديم يعني الله قديم والقرآن قديم، فإذا يصير لله شريك. هذا مو فقط ما عند الدين، هذا مخ ما يشتغل. وراجع القرآن الكريم وراجع الحديث الشريف، شوف إيش قد أكو آيات وأحاديث ضد الشرك بالله. يعني تخلي شيء شريك لله، تخلي شيء نظير لله، تخلي شيء مثيل لله. من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، يعني أنت إذا ما تصير مشرك كافر، إذا تصير مشرك مسلم. زين في مخ تبن، تبن هذا ها محشوه بتبن. دقق النظر: ومن لم يكفره فهو كافر. إذا فرد واحد قال القرآن الكريم مخلوق وأنت ما تقول له أنت كافر، فأنت كافر. يعني المشرك قل له مسلم، إذا ما تقول له مسلم فأنت كافر. وشوف الجماعة الحنابلة المن يقلدون، لأن تدري أصل الوهابية أحمد بن حنبل، ها هذا يكون في فكرك. يعني فريد مارة لا تتعجب، هذول الوحوش الجهلة بالمعنى الأول والجهلة بالمعنى الثاني، وهذول الإرهابيين وين أصلهم، من وين جايين، ليش مخهم ما يشتغل، ليش ما عندهم ديانة، إيش بيهم هذول، ليش ما عندهم وجدان، ليش ما عندهم نفس لوامة، هذول إيش بيهم. فأصلهم أحمد بن حنبل، وثم تطوروا 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 حتى هالشكل صار. قال أحمد بن حنبل: من قال القرآن مخلوق، من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، ومن لم يكفره فهو كافر. المصادر بكرية. بعد قال أحمد بن حنبل: أما الرافضة يعني الشيعة فقد أجمع من أدركنا من أهل العلم، هذول العلماء اللي إحنا سمعنا كلامهم هذول أجمعوا، إنهم يعني الشيعة الرافضة قالوا إن علي بن أبي طالب عليهما السلام أفضل من أبي بكر، وإن إسلام علي أقدم من إسلام أبي بكر. فمن زعم أن علي بن أبي طالب أفضل من أبي بكر فقد رد الكتاب والسنة. السنة يعني الحديث الشريف، الكتاب يعني القرآن. شوف القضية معكوسة. قرينا فيما سبق في مجالس الحديث الشريف آيات متنوعة كثيرة، أحاديث متنوعة كثيرة، أن أمير المؤمنين أفضل من أبي بكر من المصادر البكرية. هذا يقول لا بالعكس، مثل الوهابين الآن أعمالهم معكوسة. هذا يقول إذا فرد واحد قال لك أمير المؤمنين أفضل من أبي بكر فهذا يخالف القرآن والحديث، وش تسوي؟ وكذلك ومن زعم أن إسلام علي أقدم من إسلام أبي بكر فقد كذب. المصادر البكرية مسوية جداول بترتيب إسلام المسلمين الأولين، مو الشيعة، البكريين هم مسوين منو أسلم أول مرة، منو أسلم ثاني مرة، منو أسلم ثالث مرة. أبو بكر يجي في الأرقام المتأخرة باعتراف المصادر البكرية. هذا يقول لا وأمير المؤمنين أول من أسلم. بعض البكريين الخبثاء يقولون أول من أسلم من الرجال، أما أول من أسلم على الإطلاق فخديجة بنت خويلد صلوات الله عليها. أما ماكو بكري يقول أمير المؤمنين ليس أول من أسلم من الرجال، يعني أكو إجماع على هذا. فهذا يقول لا، إذا فرد واحد قال لك أمير المؤمنين أسلم قبل أبي بكر فهذا كذاب، يكذب هالكذبة الكبيرة وما يستحي. شنو تتوقع من الوهابيين اللي هم نفس أحمد بن حنبل ولكن متطورين متطورين متطورين، مو في الحضارة، متطورين في الجهل بالمعنى الأول وفي الجهل بالمعنى الثاني، وفي الكفر وفي نسف العقل وفي نسف الوجدان وما أشبه. قال أحمد بن حنبل: أما الرافضة فقد أجمع من أدركنا من أهل العلم إنهم قالوا إن علي بن أبي طالب أفضل من أبي بكر، وإن إسلام علي أقدم من إسلام أبي بكر، فمن زعم أن علي بن أبي طالب أفضل من أبي بكر فقد رد الكتاب والسنة، ومن زعم أن إسلام علي أقدم من إسلام أبي بكر فقد كذب. زين. بعد كفر أحمد بن حنبل، دققوا النظر، شوفوا إيمانه وإسلامه وعقله وإنصافه ووجدانه ونفس اللوامة وما أشبه. كفر أحمد بن حنبل الشيعة، مو مشكلة. وكل من ميز بين صحابي وآخر، ما يفتهم شنو يقول. يقول إذا أنت قلت أبو بكر أفضل من بلال الحبشي فأنت كافر. مو فقط لازم تقول الصحابة كلهم عدول، لازم تقول الصحابة سواسية كأسنان المشط، ماكو أفضلية ومفضولية. يا براجع المصادر البكرية كلها أفضلية في الصحابة، فلان أفضل من فلان. راجع القرآن الكريم كلها أفضلية، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. يعني يكذب القرآن وما أدري، ما يفهم أنه يصير كافر، أو يفهم أنه يصير كافر أو ما يعتني. يكذب التاريخ ما أدري، ما يفهم أنه دا يضحك على عقله والناس دا يضحكون على عقله أو لا. يعني موجود غريب، موجود غريب. هذا مربي الوهابي. كفر أحمد بن حنبل الشيعة وكل من ميز بين صحابي وآخر. دقق النظر والسؤال، يعني أي واحد يسأل هذا السؤال ويسأل السؤال اللي وراء هم هذا كافر. ما هما السؤالان؟ والسؤال هل كان علي بن أبي طالب راضيا عن الزبير وطلحة؟ إذا بس سألت هذا السؤال أنت كافر. وبعد، وهل كانت عائشة راضية عن عثمان وعلي وغيرهم من الصحابة؟ مجرد أنه تسأل هذا السؤال يصير كافر، مجرد تسأل هذا السؤال يصير كافر. كفر أحمد بن حنبل الشيعة وكل من ميز بين صحابي وآخر. والسؤال هل كان علي بن أبي طالب راضيا عن الزبير وطلحة؟ وهل كانت عائشة راضية عن عثمان وعلي وغيرهم من الصحابة؟ إخواني، إن شاء الله تعالى نريد ننهي موضوع أبي بكر في الحديث الشريف حتى نتوفر على موضوع جديد بإذن الله عز وجل. ولكن أكو مطالب مهمة لم نبينها، فنذكر عناوينها حتى المحاضرون الآخرون يبينوها. وأكو نوادر، أشياء عجيبة وغريبة لم نبينها، أيضا نبينها، وثم ننهي هذا الموضوع أبو بكر الحديث الشريف، وإن شاء الله نخرج إلى موضوع جديد بإذن الله عز وجل. العلاقات، هذا الموضوع اللي أرجو أن بعض المحاضرين يتوفر عليه. طبعا مصادره كلها بكرية والموضوع مفصل. الموضوع شنو؟ العلاقات اليهودية البكرية، والموضوع الجانبي العلاقات العمرية، عفوا العلاقات اليهودية العمرية. يعني العلاقات بين اليهود والبكريين شلون كانت، والعلاقات بصورة خاصة بين اليهود وعمر شلون كانت. أمر عمر كعب الأحبار، هذا اليهودي العالم اليهودي اللي تأخر إسلامه، أمر عمر كعب الأحبار بالوعظ الديني في المسجد النبوي مرتين في الأسبوع. الوعظ الديني الإسلامي في المسجد النبوي الشريف بالأسبوع كان مرة واحدة. أما عمر قال لهذا اليهودي أنت تعال بالمسجد النبوي الشريف بالأسبوع مرتين اشتغل بوعظ الناس. يهودي يعظ يعني موعظة يهودية مو موعظة إسلامية. من هنا تعرف ليش عمر كان يخالف تأويل القرآن الكريم وتفسير القرآن الكريم حتى توضيح المفردة اللغوية القرآنية مثل كلمة الأب. ومن هنا تعرف ليش عمر كان يمنع تدوين الحديث النبوي الشريف. عمر ما يريد الإسلام ينتشر، عمر يريد اليهودية تنتشر حتى اليهودية تصير حجر عثرة أمام تقدم الإسلام الاقتناعي الفكري العقدي. أمر عمر كعب الأحبار بالوعظ الديني في المسجد النبوي الشريف مرتين في الأسبوع، إحداهما قبل خطبة الجمعة. بعد قالت اليهود مخاطبين عمر ما من أحد أحب إلينا منك، أنت المحبوب، أنت المسلم المحبوب الوحيد بالنسبة إلى جماهير اليهود. ليش الجماهير اليهودية ليش تحب عمر؟ قالت اليهود مخاطبين عمر ما من أحد أحب إلينا منك. موضوع آخر، موقف الديانة البكرية وموقف عمر بصورة خاصة من العلم. أمر عمر بإتلاف مكتبة الإسكندرية، وأمر عمر بإتلاف مكتبة بغداد عاصمة الفرس. مكتبتان مهمتان في ذلك العصر أمر عمر بإتلافهما. يعني مو فقط كان ضد القرآن الكريم، ضد الحديث النبوي الشريف، كان ضد العلم مهما كان العلم. موضوع آخر، سعى أبو بكر وعمر لإثبات أن النبي صلى الله عليه وآله كان كذابا وليس رسولا. راجعوا سيرة عمر وسيرة أبي بكر من قبل عمر، تشوفون دائما يريدون يأخذون لزمة من رسول الله حتى يقولون ترى هذا مو رسول، هذا بشر ادعى الرسالة. هذا موضوع مهم وله شواهد وإثباتات من المصادر البكرية، أما أنا أريد أتوفر على موضوع آخر، فأرجو من بعض المحاضرين أن يتوفر على هذن المواضيع. بعد الاقتراب اليهودي الوهابي اليوم، بيصير اقتراب بين اليهودية والسعودية، ماكو بين إسرائيل والسعودية، ومنذ القدم أكو اقتراب بين اليهودية والسعودية، بين إسرائيل والسعودية، هذا مسجل في التاريخ المعاصر. هذا من وين مأخوذ؟ هذا مأخوذ من أبي بكر وعمر، وعمر بصورة خاصة. ليش هي تقول الحكام السعوديون المجرمون الصهاينة؟ يا عمر علمهم على الاقتراب من اليهود، فإذا عندك توبيخ فوجهه لعمر مو للحكام السعوديين المساكين اللي ما يعرفون الدنيا وين القبلة وين. الاقتراب اليهودي الوهابي اليوم مأخوذ من الاقتراب اليهودي العمري بالأمس، موضوع مهم آخر في العقائد البكرية وفي غير العقائد البكرية، أكو تشابهات عديدة متنوعة لليهودية. هذه التشابهات ليش صارت؟ خو ليش متفكر؟ خو ليش تسأل ليش صارت؟ هو كان اقتراب يهودي بكري، كان اقتراب يهودي عمري، فهذا الاقتراب بل التشابه بل الوحدة في بعض الأنحاء البكرية، في بعض أنحاء الديانة البكرية، فهذن الأشياء وليدت ذلك الاقتراب. ليش تتعجب؟ استلهام البكرية، استلهام الديانة البكرية العقائد ونحوها من اليهودية تطبيق عملي للاقتراب اليهودي العملي. وبعد يذني رؤوس أقلامها للمحاضرين، للمحاضرين رجاء يعني منهم. دا تقرون في الإعلام مؤخرا أنه عدد المصريين الذين يتحرشون بالنساء في مصر بيزداد. هذا من وين جاي؟ تحرش البكريين بالنساء مأخوذ من تحرش عمر بالنساء، هذا هو موضوع مفصل. كأمثلة تحرش عمر بصفية بنت عبد المطلب مذكور في المصادر البكرية. بعد تحرش عمر بالسودة زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله موجود في المصادر البكرية. سرسري كان، سرسري غريب كان. وبعد تحرش عمر بأسماء بنت عميس زوجة أبي بكر، سرسري غريب. فهي تقول المصري هذا ليش يتحرش بالنساء؟ هذا دا يمشي على خطى عمر، شو تريد منه؟ إذا عندك توبيخ وجهه لعمر مو للمصريين المساكين اللي ما عندهم زوجات من الفقر، أو ويلهم سبب آخر يتحرشون بالنساء. عمر الشخصية البكرية الثانية في التاريخ هذا كان يتحرش، وبمن يتحرش؟ بالصفية بنت عبد المطلب، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. فصفية عمة رسول الله، يتحرش بعمة رسول الله، ويتحرش بزوجة رسول الله، ويتحرش بزوجة أبي بكر. هذا وبخه، مو المصري المسكين توبخه. ليش هذا أخلاق سس؟ ليش هذا هالشكل؟ خو إمام كان أخلاق سس، فهذا المسكين يعني دا يطبق مسيرة إمامة على مسيرة نفسه. شنو يتريد مني؟ إخواني الوقت ضايقنا بشدة. قال عثمان بن عفان، زين، الخليفة الثالث في الديانة البكرية وعند البكريين، لو أن بيدي مفاتيح الجنة لأعطيتها بني أمية. مو أنه أقول لبني أمية تعالوا تعالوا أفتح لكم الباب أنتوا أدخلوا، أقول تعالوا خذوا المفاتيح أنتوا افتحوا الأبواب وأدخلوا. لو أن بيدي مفاتيح الجنة لأعطيتها بني أمية حتى يدخلوا من عند آخرهم. يعني عثمان يقول حتى أموي واحد هذا الشرير ماكو، كلهم أخيار ويستحقون الجنة، بل يستحقون أنه تعطيهم مفاتيح الجنة حتى هم يفتحون ويدخلون. والمصدر منه المصادر بكرية، هو جيب لي فرد مصدر كنمونة كنموذج، مسند أحمد بن حنبل، مسند أحمد بن حنبل قال عثمان لو أن بيدي مفاتيح الجنة لأعطيتها بني أمية حتى يدخلوا من عند آخره. بعد ملاحظتان مهمتان، فكروا في الملاحظتين، هذا مو حديث، انتوا فكروا. البكريون يفرحون أيام عاشوراء، أما ما عندهم شجاعة أدبية حتى يقولون ليش، يجيبون عذر يتسترون. العذر شنو؟ بعنوان عيد السنة الهجرية، بعنوان عيد السنة الهجرية، أول شهر المحرم الحرام، وثم عيدهم مو يوم مو يومين، فالعيد يستمر. شلون الإيرانيين يفرحون بأعياد نيروز والعيد عندهم يستمر 13 يوم، فالبكريين هم الشكل. فنتيجة يفرح بعاشوراء، أما ما عند الشجاعة أدبية حتى يقول ليش دا يفرح. وبعد البكريون يفرحون أيام شهادة أمير المؤمنين صلوات الله عليه، العذر شنو؟ ما يتمكن يقول، من ناحية يقول هذا خليفة رابع لي، من ناحية يقول أنا ترى أفرح بشهادته. العذر شنو؟ البكريون يفرحون أيام شهادة أمير المؤمنين عليه السلام بعنوان نزول القرآن الكريم، يقول القرآن نزل في تلك الأيام، تريدنا من يفرح بنزول القرآن الكريم. يفرح البكريون أيام عاشوراء بعنوان عيد السنة الهجرية، ويفرحون أيام شهادة أمير المؤمنين عليه السلام بعنوان نزول القرآن الكريم. طبعا هذا بحث تاريخي، وأرجو من بعض المحاضرين الإسلاميين أن يقومون بشرح هذا البحث للناس، وهو أنه الهجرة ماكو بينها علاقة وبين اليوم الأول من شهر المحرم الحرام، ولا إلها علاقة بالعشرة الأولى من شهر المحرم الحرام، ولا بالعشرة الثانية، ولا بالعشرة الثالثة، ولا باليوم الأول من صفر الأحزان، ولا بالعشرة الأولى من صفر، ولا بالعشرة الثانية من صفر، ولا بالعشرة الثالثة من صفر. أصلا الهجرة النبوية المباركة وقعت في ربيع الأول حسب المصادر البكرية، أصلا ما وقعت في أي يوم من أيام شهري المحرم وصفر. هذا النصب البكري سوى هذا الشيء، الناس البكري سوى هذا الشيء. وبالنسبة للقرآن الكريم، القرآن الكريم نزل ليلة القدر الثالثة، وليلة القدر الثالثة هي ليلة الثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك، مو ليلة التاسع عشر ولا ليلة الواحد والعشرين. شوفوا القضية الشكل. فصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. سلمكم الله.